مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ما وراء الحدث. ما وراء الحدث برنامج يلقي الضوء على آخر مستجدات الأحداث السياسية في العالم، يقدمه لكم نواف إبراهيم. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم مجددا. نحدثكم اليوم حول الموقف الروسي الجديد تجاه الدفاع عن سوريا، وخاصة حول الرسالة التي وجهتها روسيا إلى المجلس إلى مجلس الأمن الدولي بخصوص حماية الإرث الثقافي الحضاري السوري، وحول دور روسيا في مساعدة الدولة السورية في حماية هذا الإرث الحضاري من أعمال النهب التي يمارسها تنظيم داعش الإرهابي وعصابات تهريب الأثار التي اتخذت من تركيا مركزا رئيسا لها، حسب الرسالة التي قدمها ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي فيتالي تشوركين. التفاصيل في هذا الحوار الذي أجريناه مع المدير العام للأثار والمتاحف في سوريا الدكتور مأمون عبد الكريم. المدير العام للأثار والمتاحف في الجمهورية العربية السورية الدكتور مأمون عبد الكريم. دكتور مأمون، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا فيكم.
أهلا بكم دكتور مأمون. روسيا وقفت مع سوريا في كافة المناحي وكافة المجالات، يعني السياسي والاقتصادي والدعم الإنساني وحتى العسكري، وأيضا في مجالات الحفاظ على سوريا من أي تدخل عسكري. أريد أن أدخل في موضوع ليس جديد، وإنما التطورات الجديدة فيه من مواقف روسية، هي موضوع الأثار وحماية الإرث الثقافي الحضاري. نحن نعلم تماما ما الذي قدمته روسيا في المساندة لتحرير تدمر التي تعتبر جزء من الحضارة الإنسانية العالمية. ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين يوجه رسالة إلى مجلس أمن ويتهم تنظيم داعش في سوريا والعراق بأنه يسيطر على حوالي 100,000 موقع ثقافي ذات أهمية عالمية، والأكثر من ذلك موسكو تؤكد أن تركيا أصبحت مركزا لتهريب وتجارة الأثار السورية والعراقية المسروقة، ويقول غازي عنتاب التركية أصبحت أكبر مركز لبيع الأثار المنهوبة. يعني هذا التطور في الموقف الروسي أعتقد أنه سيكون له يد طولة في حماية ومساعدتكم بالدفاع عن الإرث الثقافي الحضاري السوري. تفضل.
شكرا جزيلا لكم للحديث حول هذا الموضوع الهام، وشكرا على المواقف الطيبة التي قامت فيها روسيا الاتحادية في قضايا الدفاع عن سوريا، وخاصة موضوع تحرير تدمر تحريرا مهنيا دون الإضرار بالموقع. كان تحرير مدينة تدمر من قبل الجيش السوري وبالتعاون مع الحلفاء الروس في هذه المعركة للإنقاذ عن مدينة تدمر، كان فعلا إنقاذا حضاريا بطريقة صحيحة. المهم تم إنقاذ حضارة كانت مهددة للاندثار من قبل تلك العصابات. في نفس الوقت موضوع تهريب الآثار هذه قضية أصبحت عالمية ليست جديدة. طبعا نشكر المبادرة من قبل المندوب الدائم الروسي الاتحادية الذي تقدم بهذه المبادرة، لأننا أصبحنا منذ سنتين على الأقل منذ 2014 ننادي المجتمع الدولي عبر الانتربول والمنظمات الدولية نقول هذا الحديث، لم نغير ولا كلمة.
نعم هذا دكتور مأمون، وأنت تحدثت سابقا عن هذه العصابات التي تسرق، وأن هناك
تركيا. نعم. تركيا ترفض التعاون. نعم. تركيا ترفض تقديم ما لديها من الصور والبيانات. تركيا تخبئ المعلومات. تركيا تفتح الحدود. غازي عنتاب أصبحت ساحة لأسواقها للبيع وشراء المسروقات من سوريا. هناك عدم المهنية في العملية. أنا لا أقول ضد زملائنا الأتراك كأثريين كعلماء، لكن كحكومة تركية متورطة، لو لم تكن متورطة لأعلنت ما لديها من المعلومات. لماذا ترفض الحكومة التركية أن تعلن الصور والبيانات القطع الأثرية المضبوطة لديها؟ لماذا يرفضون؟ الخلاف السياسي بين الحكومات لا علاقة لها.
يعني قالها تشوركين يا دكتور مأمون حسب ما جاء في البقية وعلى وكالة سبوتنيك، يعني أن الأمور هذه تحدث بإشراف من قبل الاستخبارات الوطنية التركية، وتحدث هناك في الأسواق بيع الممتلكات المسروقة في مزادات غير شرعية، وتحدث حتى سمى بأسواق محلية مثل سوق بكر ديجيلار تشارشيشي.
عزيزي هذه حقيقة، هذه ليست عبارة اتهامات، نحن هي حقيقة. لو لم تكن حقيقة لأعلنوا ما لديهم من الصور والبيانات القطع الأثرية المضبوطة لديهم. لماذا يرفضون؟ انظروا ما فعلنا نحن في سوريا في 2003. العلاقات بين سوريا والحكومة العراقية أنا ذاك كانت سيئة جدا، وكان هناك عمليات تهريب الأثار العراقية. كنا نقوم بإعلان كل الصور والبيانات التي لدينا ونعلنها. لماذا هم؟ نحن لم نطلب إعادتها اليوم. مثل لبنان قامت كدولة قامت بدور استثنائي بحول استعادة القطاع السوري في أثناء الحرب إلى سوريا. نحن لا نتحدث عن هذا الموضوع. حتى أردن، أردن تتصرف مثل تركيا. أردن حتى الآن لم تعلن لديها صورة واحدة. نشعر بألم. دولة عربية شقيقة بجوارنا رفضوا فعلا مثل تركيا حتى الآن. يقولون لنا بشكل مباشر بأننا قمنا بإجراءات وقمنا بإخفاء القطاع وقمنا طب يا أخي أعطونا الصور والبيانات. اليوم نحن موجودون كمدراء وكمسؤولين للأسار، غدا لسنا موجودين. هذه القضايا لا يجب أن تكون معتمدة على أسلوب الشفافية. عندما تعلن ما لديك من البيانات والصور عبر الوسطاء الدوليين يونسكو والأنتربول، هذا يعني بأنك تسلك سلوك الشفافية بعيدا عن اختلافات سياسية. لكن للأسف يرفضون. إسرائيل لم تفعله، أردن لم تفعله، تركيا لم تفعل. الدولة الوحيدة العراق، لا أتحدث عن العراق لأن العراق لها ما لها مثل سوريا، هي مصدر وليس ترانزيت. لكن الإشكالية العظمى متعلقة بتركيا. الحدوث مفتوحة، أسواق غزة عتابة علنية. هناك وضوح اليوم ليس فقط لدى السيد تشوركين، اليوم جميع المنظمات العالمية متفهمة لموقفنا. جميع المنظمات في الاجتماعات المغلقة يتحدثون، في المؤتمرات يقولون نعم على تركيا أن تعلم ما لديها. لماذا ترفضون؟ ليس هناك مبرر قانوني. أتحدث قانون، لا أتحدث سياسة، أتحدث عن قانون، ناحية قانونية بحتة. بكرة العلاقات قد تعود وتتحسن. القضايا القانونية لا علاقة، القضايا الجنائية لا علاقة لها بهذه المسائل. عليكم أن تعلنوا ما لديكم من القطع الأسرية السورية التي ضبطت في تركيا إذا كنتم تريدون أن تكونوا شفافين بهذه العملية. ولكن لا أعتقد حتى الآن طلب أن يفعلوا. إذا هناك من حقنا كمديرية عامة الأسر المتعف أن نشك وأن نتهم تركيا بكل تصرفاته بخصوص التراث الثقافي السوري.
نعم دكتور، إلى أي حد برأيكم هذا الموقف الروسي سيساعد مديريتكم ويساعد الدولة السورية بشكل عام على استرداد الأسار المسروقة أو منع سرقة ما تبقى منها أو تدميرها من قبل تنظيم داعش الإرهابي والعصابات التي تقوم بسرقة هذه الأسار؟ هل ستلقى هذه الرسالة أذان صاغية من المجتمع الدولي؟
لا طبعا، روسيا هي عضو دائم في مجلس الأمن. هناك قرار صدر مجلس الأمن في شباط 2015 تحت رقم 2199 تحت الفصل 7. إذا هذه المرة الأولى نرى هناك دولة عضو دائم في مجلس الأمن. تتحرك هذه الدولة بقوة وتطالب. نحن نفهم من هذا التحرك الروسي لتطبيق القرار مجلس الأمن 2199 الذي يجرم تهريب وتخريب الأساس في سوريا والعراق. إذا هذه بوادر الأولى للتنفيذ ما أعلنوا ما تبنوا من قرارات، وألا ستبقى وحبر على الورق. بكل أحوال القرار مجلس الأمن من ناحية القانونية نحن نستفيد منها دائما حتى على مستوى المستقبل. إذا كان هناك قطاع أسرية سورية في دولة ما، بقوة هذا القرار الدولي الصادر مجلس الأمن من حقنا أن نستعيد القطاع الأسرية. هناك تعاون ملحوظ، وأقول لكم منذ اجتماعي الأخير الذي تم في 8 آذار 2016 قبل حوالي 20 يوما كنت مدعوا كضيف شرف لمؤتمر الانتربول في مقره العام في ليون الفرنسية بحضور حوالي 15 دولة من أمريكا إلى الدول الأوروبية كلها، وكانوا متفهمين لرؤيتنا لمفهوم التراث، لقضايانا وطريقة معالجتنا للدفاع عن التراث الثقافي السوري. وعرضنا وجهة نظرنا كيف نتعامل مع القطع الأسرية المهربة من الخارج. تحدثنا أن مسألة أنه هذا التراث والتراث عالمي مشترك، هناك مسؤولية عالمية، ليست مسؤولية المديرية العامة للأسر المتحف أن تراقب الأسواق السوداء في بريطانيا وفي ألمانيا. هذه مسؤولية هذه الدول إذا كنا نسلك سلوك الأخلاقي. كانت فرصة مؤاتية لي شخصيا في هذا المؤتمر، وجدنا مجموعة بيانات وصور لبعض القطع السرية الاستثنائية قد هربت من سوريا، بعض المسكوكات أموية أبدوا استعدادهم للتعاون معنا واستعادتها إلى سوريا في بريطانيا وفي ألمانيا. هناك تحرك دولي ملموس معنا، هناك تعاون مباشر مع الانتربول السوري. طبعا الانتربول السوري هم هي الجهة المكلفة، ولكن يتعاونون معنا أيضا بشكل مباشر أحيانا إذا كانت قطعة سورية أو غير سورية، أصلية أو غير أصلية. عندما نقول لهم أن هذه القطعة سورية وأصلية، صدقني هناك تجاوب قوي الآن في عدد من الدول الأوروبية، وهناك التفاعل قوي معنا. هذا يعني لنا بأن هناك تحرك ملموس نحو الأمام، نحو الخير للتراث الثقافي السوري.
نعم دكتور مأمون، هل من جديد حول الأثار السورية، حول الأثار التي تم استرجاعها، حول يعني المناطق التي حررت، وتحديدا تدمر؟ يعني ما الجديد حول تدمر؟ ما الذي وجدتموه قد دمر ويعني سرق؟ ما الذي تمت إعادته؟ أكيد هناك يعني بعثة تستعمل الآن، وروسيا قد عبرت، والرئيس بوتين شخصيا قال نحن مستعدون لتقديم كل الإمكانات اللازمة للحفاظ وإعادة ترميم تدمر، وكذلك مدير متحف الإرميتاج في بطرسبورغ. تفضل.
وكذلك مدير أهم مدير في متحف برغامون في برلين ورئيس معهد الآثار الألماني العالمي على تواصل مباشر معي، وبدأوا يطرحون علينا مجموعة مبادرات. وعالم الآثار الإيطالي المعروف الدولي باولو ماتي مع صديقه وزير الثقافة الإيطالي السابق بدأوا بمجموعة مبادرات معنا، هناك عدد من الدول الأخرى تتحرك معنا. سيدة إيرينا بوكوفا اتصلت معي تليفونيا وباركت وهنأت المديرية العامة للآثار والمتاحف على استرجاع تدمر، وأبدت استعدادها التام للوقوف معنا في مسألة إعادة إعمار وإعادة تأهيل مدينة تدمر، ومنظمات الدولية الأخرى كإيكروم وإيكوم، كل هذه المنظمات والإنتربول هنأونا. يعني وصلت لنا مئات من التبريكات ومبادرات، نحن نستعد إلى مرحلة كتير حاسمة حول هذه المسألة. بالنسبة للأضرار، هناك ثلاثة أنواع من الأضرار في مدينة تدمر. هناك أضرار بالموقع الأثري، تم أكثر من 80% من الموقع الأثري بخير، يعني الأضرار متمركزة في هيكلين يعني غرفتين في معبد بيلو بعد شمين وقوس النصر وحوالي 10 مدافن برجية تم تدميرها. عدا ذلك الوضع بخير، يعني وضع بخير بمعنى أسوار المدينة والشارع المستقيم والمسرح والأجورة ومعبد نبو والحمامات وأسوار العملاقة لمعبد بيل، بالإضافة إلى أسوار المدينة القلعة بشكل عام، كلها بخير. إذا المشهد البصري لمدينة تدمر ممتازة من هذه الناحية، إذا هذا يعطينا أملا لترميم المباني المتضررة. حتى المباني المتضررة هناك فريق من مدينة عامل أسوار المتاحف بمتعدد الاختصاصات قاموا بالتوثيق وبينوا من خلال البيانات والدراسات أن هناك جزء لا بأس من هذه المباني المدمرة يمكن إعادة ترميمها بطريقة علمية صحيحة دون اللجوء إلى أساليب الخاطئة المتمثلة بإعادة المباني الحديثة والتي تشوه المدينة. إذا نحن ماضون نحو التفاؤل أقوى بهذه المسألة. موضوع التنقيب السري إذا من قبل اللصوص وعصابات الآثار بالتعاون مع داعش ليست لدينا معلومات واضحة، لأن هناك ألغام، مئات من الألغام في المدينة. عندما تنتهي عمليات التنظيف سنلجأ إلى تقييم الأضرار التي لحقت بالموقع الأثري من قبل اللصوص وغيرهم. هناك مسألة متحف الوطني، نحن كنا قد قمنا بنقل حوالي 400 تمثال ورأس تمثال إلى دمشق قبل وصول داعش بفترات مختلفة وطويلة، وآخر عملية حتى نفذناها قبل وصولهم. مئات من الفازات والسيرامي الفخاريات الجميلة بالإضافة إلى الزجاج والمسكوك الاستثنائية العالمية لصورة زنوبيا، كل هذه الأمور أصبحت بدمشق وبأماكن آمنة. عندما وصل دواعش إلى وصلوا إلى المتحف لم يجدوا ما يريدون أن يسرقوه، وجدوا بعض التماثيل الكبيرة التي بقيت وبضع التماثيل لم يستطع الزملاء أن ينقذوها في اللحظات الأخيرة، بضع التماثيل وليست عدد كبير. هم قاموا بتهشيم الوجوه لكنها كلها موثقة، والقطع الأثرية كلها المكسرات موجودة على الأرض نستطيع ترميمها، لن تكون كما نريد كما سابقا، ولكن المهم الأغلبية المطلقة 90% من القطع المتحفية هي كانت بالأساس آمنة في دمشق. إذن نحن ماضون بأعمالنا الترميم. دواعش يبحثون عن الكنوز، يبحثون عن الذهب، عن الفضة، كل القطع الأثرية للبيع في الأسواق السوداء باستثناء التماثيل. التجربة التدمرية بينت لنا بشكل واضح أنهم يحطمون الوجوه لأنها بالنسبة لهم تمثل أصنام مضادة الإيديولوجية التكفيرية التي يؤمنون بها. لذلك هذه الأمور نحن سنعيد الأمور إلى نصابها بالطريقة الممكنة. ستبقى هناك بعض الأضرار في المستقبل في المعابد أو بعض التماثيل، لن تجد ما تريد، ولكن بكل أحوال الوجه الأعظم لمدينة تدمر سيكون خيرا إن شاء الله بحالة ممتازة
إن شاء الله. نعم، المدير العام للآثار والمتاحف في الجمهورية العربية السورية الدكتور مأمون عبد الكريم، كنت معنا من دمشق. دكتور مأمون شكرا جزيلا لك، ونتمنى لك كل التوفيق في هذا العمل الإنساني. شكرا.
شكرا جزيلا لكم يا أخي العزيز.
إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج ما وراء الحدث، نلتقي في الحلقة القادمة، ولكم جزيل الشكر على حسن الإصغاء والمتابعة. دمتم بخير وإلى اللقاء.